ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
من الرأي التي تؤشر ساعتها إلى الثانية ظهرا جولة المنتصف، وهذه عناوينها: نتنياهو يحظر فضائية الأقصى ويعتبرها منظمة إرهابية، وسوارق الاحتلال تطلق نيرانها على قوارب الصيادين في بحر شمال القطاع. حراك مصري لتثبيت تهدئة غزة ويسبق مليونية سنوية العودة، وتأكيدات على مواصلة المسيرات. إدارة السجون تشن حربا على أسرى النقب، وإطلاق حملة دولية للتغريد على وسم لستم وحدكم نصرة للأقصى. سعد مساء مستمعينا الكرام، الجولة يقرأها عليكم غازي العلوي. أصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم قرارا يقضي باعتبار قناة الأقصى الفضائية تنظيما إرهابيا. وقال نتنياهو عبر تغريدة على تويتر بأن حماس تستخدم القناة لتجنيد خلايا عسكرية في صفوفها لتنفيذ هجمات بالضفة والقدس وداخل أراضي 48. ومؤخرا اتهم جيش الشباك الإسرائيلي قناة الأقصى بأنها تعمل لتجنيد خلايا في كتائب القسام من خلال رموز مشفرة. وتعرضت الفضائية في شهر تشرين أول الماضي إلى قصف أدى لتدمير مقرها بشكل كامل، حيث قدرت خسائرها بأكثر من 4 ملايين دولار. ميدانيا، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية فجر اليوم نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة. وأوضحت مصادر محلية أن الزوارق استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة، حيث تمت ملاحقة الصيادين داخل مسافة 4 أميال بحرية. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع بإطلاق النار تجاههم ومحاولة اعتقالهم دون أي أسباب. غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة بعد عقد اجتماع لعدة ساعات فقط مع قيادات حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية. وأسعى الوفد من خلال زيارته إلى محاولة التوصل لصيغة لما يمكن إلزام الاحتلال به، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق البنود المتعلقة برفع الحصار عن قطاع غزة ومنع انفجار الأوضاع في القطاع. وحسب المصادر فإن الوفد الأمني قد يعود لغزة مجددا وفي وقت قريب في حال حصوله على إجابات من الحكومة الإسرائيلية. تقرير براء الشنطي يوضح التفاصيل.
في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات السلمية بمسيرة العودة وكسر الحصار وإعادة كل الأدوات والتكتيكات إلى الميدان من إرباك ليلي وبالونات حارقة، يقابله تصعيد إسرائيلي يتجلى بقصف المواقع والمراصد الحدودية، تبدأ المخابرات المصرية في جولة مباحثات جديدة محاولة تثبيت التفاهمات بين الجانبين. الوفد المصري الذي يضم وكيل جهاز الاستخبارات اللواء أيمن بديع ومسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز اللواء أحمد عبد الخالق واللواءين عمر حنفي وسامح نبيل عقد اجتماعا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مكتبه بمدينة غزة، وبحضور قائد حماس في القطاع يحيى السنوار وعضو المكتب السياسي للحركة خليل حية وروحي مشتهى وعدد من المسؤولين في الحركة. مصدر مصري مطلع على ملف المفاوضات مع الفصائل الفلسطينية قال لموقع العربي الجديد إن الوفد الأمني اتجه إلى قطاع غزة لعرض مجموعة من التصورات الخاصة بملف التهدئة مع كيان الإسرائيلي بعدما زار تل أبيب لمدة 3 أيام، حيث التقى عددا من أبرز المسؤولين الأمنيين والحكوميين هناك، وفي مقدمتهم رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين. وأوضح المصدر أن مباحثات الوفد الأمني المصري مع حماس تشمل ما دار في المفاوضات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن استعداد الاحتلال للعودة إلى الهدوء السابق وإعادة إدخال الأموال القطرية بطريقة سلسة بعيدا عن التعقيدات السابقة والانتقال للمرحلة الثانية من التزامات التهدئة التي سبق وتم التوصل إليها، والتي تبدأ بتوسيع مساحة الصيد 20 ميلا بحريا وفتح المعابر ورفع الحظر عن إدخال عدد كبير من السلع الحياتية اليومية. وأشار المصدر إلى أن المفاوضات تتضمن أيضا استكمال مناقشة التزامات الاتفاق الخاص باستمرار فتح معبر رفح والضمانات الخاصة بعدم استخدامه في إدخال أي وسائل أو معدات أو أسلحة من شأنها توتير الأجواء داخل القطاع مع تفعيل اتفاق للتجارة البينية مع قطاع غزة ومصر. وبحسب المصدر ذاته فإن دوائر أمنية وعسكرية في إسرائيل لا تزال ترى في قطاع غزة جبهة قصيرة الأمد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من جهة أمنية وضعت خططا وسيناريوهات جاهزة للتنفيذ في غزة، وجيش الاحتلال لا يزال يدرس المزيد من السيناريوهات ويستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع قد تكون قريبة، وهو ما تسعى القاهرة جاهدة لتحجيمه عبر كبح عوامل اندلاع تلك المواجهة. وتأتي الزيارة بعد أيام من عودة وفد حركة حماس من القاهرة للقطاع بعد مكوثه هناك لفترة هي الأطول وامتدت 24 يوما. وبحسب المصدر فإن الجانب المصري اختبر التزام حماس بتقدير الموقف المصري في الوساطة مع الاحتلال بعدم التزام الحركة بعدم الرد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع عسكرية تابعة لها في قطاع غزة، وذلك بعد تداخل من المسؤولين في جهاز الاستخبارات المصري.
إلى ذلك كد عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين دكتور جميل عليان أن مسيرة العودة وكسر الحصار التي اقتربت من دخول عامها الثاني مستمرة بغض النظر عن تفاهمات كسر الحصار برعاية مصر. وأوضح عليان أن تفاهمات كسر الحصار عن غزة تسير ببطء بفعل تعنت الاحتلال الإسرائيلي وتنصله من تنفيذ ما عليه من التزامات، كاشفا في ذات الوقت عن مؤامرة كبيرة يتعرض لها قطاع غزة لتمرير الصفقات المشبوهة في إشارة إلى صفقة القرن. في موضوع منفصل، نظم أهالي مفقودي سفينة الهجرة التي انطلقت من الشواطئ المصرية في 6 أيلول سبتمبر عام 2014 وقفة في غزة لمعرفة مصير أبنائهم الذين خرجوا بحثا عن حياة كريمة. وغرقت السفينة وعلى متنها نحو 500 مهاجر، نصفهم من غزة دون وجود جثثهم، حيث يتوقع الأهالي أن أبنائهم ما زالوا في مصر.
احنا لجنة أهل المفقودين جئنا للوقوف أمام الجالية المصرية لتوصيل رسالة للقيادة السياسية المصرية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعاز للأجهزة الأمنية المصرية للإفراج عن أبنائنا مفقودين سفينة 6/9/2014. لدينا معلومات مؤكدة وتم توثيقها لدى وفد المخابرات المصري بأن أبنائنا أحياء في السجون المصرية.
بس يعني تجيبوا لنا عن مصيرهم، جيبوا لنا دليل قاطع، هو عايش ولا هو ميت؟ عشان احنا نرتاح، بس احنا بنقدرش ننام طول الليل واحنا بنحلم فيهم. كل ليلة بيجيني أبويا بقول لي أنا بخير يا دين، ما تقلقيش أنا بخير وراجع. قبل يومين لسه لما نرجع المختطفين الأربع حلمت فيه أنه راجع، مش من فراغ أنا حلمت فيه أنه راجع. هم موجودين عند المصريين بس حد يحس فينا، الله يخليكوا حد يحس فينا، حد يقول أنهم موجودين، بس حد يطلع يقول أنهم موجودين. احنا بدنا إياهم، احنا مكف 5 سنين، عن جد مكف 5 سنين، تعبنا، حسبي الله ونعم الوكيل. بس
قالت ممثلة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل بيتشليت بأنها تأسف لعدم قبول إسرائيل تقرير الأمم المتحدة والذي نشر الأسبوع الماضي بما يتعلق بأعدام إسرائيل لفلسطينيين على حدود قطاع غزة عمدا. ووفقا لصحيفة دعوت أحرانوت، دعت بيتشليت خلال كلمة ألقتها أن إسرائيل وقطاع غزة لأقصى درجات أو دعت فيها الاحتلال وغزة لأقصى درجات ضبط النفس بمناسبة اقتراب مرور عام على انطلاق مسيرة العودة في 30 مارس. في القدس أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية المسؤول عن إدارة المسجد الأقصى المبارك أنه لن يمتثل لأمر محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بإغلاق باب الرحمة أحد أبواب الحرم المقدسي. وقال رئيس المجلس في القدس عبد العظيم سلهب إن المجلس لا يعترف بالمحاكم الإسرائيلية وقراراتها. وأضاف في تصريحاته للصحفيين عقب اجتماع طارئ لمجلس الأوقاف أن المسجد الأقصى لا تجري عليه أي قوانين أرضية، هو مسجد بقرار رباني. أيمن ياسين والتفاصيل.
بعد مطالبة نيابة الاحتلال العامة بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة، والذي يأتي مقدمة لإجراءات أكثر حدة تمس الوجود الإسلامي في المسجد الأقصى، مساع إسرائيلية لإغلاق المصلى بعد الانتصار الذي حققه الفلسطينيون عبر إعادة فتحه مؤخرا بعد إغلاقه 16 عاما. المحامون الفلسطينيون ذهبوا إلى أن القضية ليست متنازعا عليها ضمن صلاحيات القانون الإسرائيلي، لأن الوصاية الأردنية منصوص عليها في اتفاق وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، والكلمة للمحامي الفلسطيني خالد زبرجة.
حسب اتفاقية وادي عربة أن الأردن هي صاحبة الوصاية والرعاية والإدارة على المسجد الأقصى المبارك، هذا شيء متفق عليه دوليا، ولذلك حسب الاتفاقيات الدولية الموضوع هو موضوع دولي، هو ليس موضوع محلي، ولذلك لا يوجد هناك حسب المعايير القانونية المتبعة دوليا لا يوجد هناك أي سلطة للقانون الإسرائيلي على تفسير دور أو تقييد دور الأردن في المسجد الأقصى المبارك.
الاحتلال أمهل الأوقاف الإسلامية أسبوعا للرد على طلب أجهزة نيابة الاحتلال بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة، في حين مجلس الأوقاف أصدر قرارا بعدم الرد على محاكم الاحتلال وسيبقى المصلى مفتوحا أمام المصلين. والكلمة للداعية المقدسية الشيخ نور الرجبي.
مجلس الأوقاف على أنه قام سيادية لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات داخل المسجد الأقصى المبارك والشارع المقدسي، هو يلتف حول المسجد المبارك، لكن الشارع المقدسي يريد من مجلس الأوقاف أن يكون له دور كبير وقرارات حاسمة وحازمة في المواجهة أو في العلاقة مع المحتل.
المنظمات الاستيطانية دعت مناصريها إلى اجتياح باب الرحمة يوم الخميس، ثم أعلنت تأجيل القرار حتى انتظار القرارات الإسرائيلية وخشية الصدام في ساحات الأقصى، مع صدور دعوات فلسطينية للرباط في المكان. والكلمة للناشط المقدسي أسامة برهم.
الشارع سيلبي نداء المسجد الأقصى متى شاء، يعني في اللحظة التي ينادي فيها المسجد الأقصى سنجد نفس القضية التي تحاكي قضية البوابات. مجلس الأوقاف يقف على قدم وساق من أجل إبعاد هذا الظلم على المسجد الأقصى.
ويبقى الصمت العربي والإسلامي وضعف التحرك العربي وغياب الاستراتيجية العربية الموحدة هي التي سهلت الظروف أمام الاحتلال لتحقيق أهدافه وتنفيذ مخططاته الاستيطانية دون مساءلة.
نفى عضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة حاتم عبد القادر الأنباء الكاذبة والمختلقة التي أوردتها صحيفة هآرتس العبرية بشأن لقاء مزعوم بين الشيخ عزام الخطيب التميمي مدير دائرة الأوقاف وعضو مجلسها مع قائد شرطة الاحتلال. وأكد عبد القادر أن هذا النبأ عار عن الصحة تماما، وأن الذين تناقلوه على صفحات التواصل الاجتماعي يحاولون تشويه إدارة الأوقاف الإسلامية والنيل من مديرها الذي يصارع الاحتلال يوميا في ساحات المسجد الأقصى المبارك. هذا واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم أحد حراس المسجد الأقصى. وذكرت مصادر أن شرطة الاحتلال اعتقلت الحارس مهند إدريس أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الناظر المجلس داخل الأقصى، واقتادته إلى مركز توقيف في البلدة القديمة للتحقيق معه. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وزعم جيش الاحتلال في بيان له أن غالبية المعتقلين مطلوبون وجرى تحويلهم للتحقيق لدى جهاز الشباك الإسرائيلي، مدعيا العثور على أسلحة خلال مداهمات في مدينة نابلس. وبيّن نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم محمد عادل عساكرة وليث المصري، بالإضافة لاعتقال نادر عمر أبو عادي من رام الله ومحمد صبحي جبرين من جنين وسعيد شريدة من نابلس. قررت سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيدة سماح مبارك لذويها الجمعة المقبلة. وأوضح المحامي محمد محمود أنه تم إبلاغه صباح اليوم بقرار شرطة الاحتلال القاضي بتسليم جثمان الشهيدة مبارك لعائلتها لدفنها في الضفة. واستشهدت مبارك نهاية كانون الثاني الماضي برصاص جنود الاحتلال عند حاجز زعيم شرق مدينة القدس بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن. في ملف الأسرى، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية من خلال الممارسات القمعية التي تنتهجها ضدهن. واعتقلت أكثر من 16,000 امرأة فلسطينية والزج بهن في السجون الإسرائيلية منذ عام 67. وأوضحت الهيئة في بيانها بمناسبة يوم المرأة العالمية أن 49 أسيرة يقبعن حاليا في سجن دامون، من بينهن 20 أسيرة أم و6 أسيرات مصابات بالرصاص خلال عمليات الاعتقال، وأن نصف العدد الإجمالي صدر بحقهن أحكاما متفاوتة وصل أعلاها إلى 16 عاما، والنصف الآخر لا زال قيد التوقيف. قال مركز إعلام الأسرى إن الأسير الشيخ عبد الرحمن حسن صلاح 65 عاما من سكان مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة والمعتقل بسجن النقب الصحراوي بدأ يعاني من آلام وصداع في الرأس ودوخة نتيجة تعرضه لأجهزة التشويش التي تم تركيبها من قبل إدارة السجن في المعتقل. ونقل المكتب عن عائلة الأسير قولها إن المعاناة الجديدة التي بدت على صلاح بسبب الأجهزة التي تم تركيبها مؤخرا تضاف لما لديه ما يكفيه من الأمراض. وقالت ابنته فداء أن والدها لم يتعرف عليهم بسهولة نظير تأثر نظره في زيارتهم الأخيرة له. أطلقت مؤسسة مهجة القدس حملة دولية نصرة للأسرى الفلسطينيين في سجن النقب وكافة السجون الإسرائيلية رفضا لسياسة القتل والتنكيل التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة وسط حضور ومشاركة ممثلين عن القوى والفصائل الوطنية وأسرى محررين وذوي أسرى معتقلين. وقال المتحدث باسم مهجة القدس طارق أبو شلوف إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة خطيرة بحق أسرانا في سجون الاحتلال عبر استمرار سياسة الإهمال الطبي وتركيز السجون في جنوب فلسطين المحتلة بالقرب من مفاعل ديمونا النووي والذي يصدر إشعاعات خطيرة تؤثر على صحة الإنسان. بدوره أكد مدير مركز أحرار الإنسان فؤاد الخفش أن إدارة السجون تحاول فرض هيمنتها على المعتقلين من خلال إجراءات قمعية ووحشية، محذرا في الوقت ذاته من صعوبة أوضاع الأسرى في ظل الاقتحامات المستمرة. هذا ويسود التوتر في سجن النقب خصوصا قسم 4 حيث يعاني الأسرى من مداهمات الاحتلال المستمرة، حيث باتوا في حالة تأهب لأي اقتحام قد تنفذه وحدات القمع الإسرائيلية. المزيد من التفاصيل في تقرير محمد بكرون.
التوتر هو سيد الموقف في سجن النقب خصوصا قسم رقم 4،
معدل نوم الأسير لا يتجاوز ساعتين، وهم في حالة تأهب لأي اقتحام قد تنفذه وحدات القمع الإسرائيلية. قرابة 1000 عنصر من وحدات القمع تم استدعاؤها للسجن، والأسرى يتناوبون فيما بينهم، بعضهم ينام والآخر يبقى مستيقظا تحسبا لأي مداهمة. مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش أكد أن إدارة السجون تحاول فرض هيمنتها على المعتقلين من خلال إجراءات قمعية ووحشية، محذرا في الوقت ذاته من صعوبة أوضاع الأسرى في ظل الاقتحامات المستمرة.
يعني واضح أن مصلحة السجون الإسرائيلية تريد هذه المرة أن تصل إلى مرحلة كسر عظم مع الأسرى والمعتقلين، وهي اختارت أكبر سجون الاحتلال لكي تفرض سيطرتها وهيمنتها على المعتقلين الفلسطينيين من خلال إجراءات يعني قمعية بكل ما تعني الكلمة من معنى. وواضح أن مصلحة السجون الإسرائيلية تريد أن ترضي الجانب السياسي الإسرائيلي وتحديدا اليمين الإسرائيلي الذي يعني كثف من حملة الانتخابية والتي يعني جعل لها عنوان واضح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
الخفش دعا إلى ضرورة وجود تحرك على كافة المستويات الفلسطينية لمساندة الأسرى، مشيرا إلى أن الاحتلال لن يتقدم بخطوات قمعية إذا لقي صدى دوليا وتفاعلا مع القضية.
المطلوب منا الآن بكل وضوح أن نتحرك على أكثر من صعيد وأكثر من مستوى. يجب أن يشعر الاحتلال أن الشارع الفلسطيني يتحرك ويقتل في الأسرى والمعتقلين. لا يعقل إطلاقا أن تكون كل هذه الأحداث من حولنا قبل أحداث سجن عوفر، ولم تخرج مسيرات بآلاف الفلسطينيين ينددوا ويشتبوا ويستنكروا ويطالبوا ويهددوا الاحتلال. لا يعقل أن يكون دور القيادة الفلسطينية مقصور على الشجب والاستنكار. يجب أن يكون هناك تحرك على مستوى المؤسسات الأممية والدولية، وأن ترفع السلطة الفلسطينية الشكاوى على الاحتلال الذي يمارس كل هذا القتل بحق أبنائنا.
وبحسب بعض أهالي الأسرى الذين زاروا أبنائهم مؤخرا، فقد باتت أحوال فلذات أكبادهم وجوها شاحبة غلب عليها التعب والإرهاق. خرجوا للزيارات بملابس غير مرتبة على غير العادة، يطلبون فقط الدعاء لهم في هذه المحنة وحشد الإعلام المحلي والدولي لتسليط الضوء على ما يتعرضون له، مؤكدين أن وحدات القمع تدخل في الاقتحامات بالذخيرة الحية وتقلب الأقسام رأسا على عقب، وأنهم في أي لحظة قد يتعرضون للمباغتة.
الجولة مستمرة وفيها بعد الفاصل. سلطة الأراضي تزيل تعديات عن أراضي حكومية بخان يونس.
أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول. الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية،
على إذاعة الرأي الفلسطينية،
صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أهلا بكم من جديد. نظمت دائرة تمريض المستشفيات في وزارة الصحة بغزة دورة متقدمة في إنقاذ الحياة ALS بالشراكة مع كلية التمريض في الجامعة الإسلامية بمشاركة 30 من الممرضات على مدار أسبوع كامل. وأفاد مدير تمريض المستشفيات بسام مسلم في بيان بأن الدورة تشمل تدريب الممرضات على خطوات إنقاذ الحياة وكيفية التعامل مع التجهيزات الطبية والأدوية بكفاءة من خلال تزويدهم بالمعرفة العلمية ومهارة عملية. أكد رياض البيطار مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية أن الوزارة شكلت لجنة دائمة بالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية المختلفة من أجل معالجة حالات التسول التي باتت تظهر، بالرغم من أن الأعداد لم تتجاوز 200 حالة تقريبا في كافة محافظات قطاع غزة.
هذه الإحصائية من خلال وزارة الداخلية والمباحث العامة كعضو في اللجنة منذ أكثر من 4 أشهر يقوم بتصنيف هذه الحالات ميدانيا، فكان النتاج قرب تقريبا نتحدث عن هذا العدد وهو 200. ولكن البعض يعتقد بأن علاج ال 200 سهل. لا، علاج ال 200 مش سهل. هذول بدهم كل واحد منهم بده خطة علاجية طويلة. لذلك الخطة العلاجية التي وضعت من القطاعات الحكومية وعرضت على قطاع كبير من القطاع الأهلي، ولازلنا أيضا نسوقها لدى المؤسسات كذلك حتى تشاركنا أكبر عدد ممكن. نحن نتحدث عن أول مرحلة وهي مرحلة التوعية والتثقيف.
وتبع البطار إن الخطة العامة لمعالجة ظاهرة التسول تقوم على أن المعالجة تثقيفية توعوية اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية. لذا فإن الهيئة يهيبون بكافة الجهات المختلفة وعلى رأسهم المواطن بضرورة التعاون من أجل حماية المجتمع من أي ظواهر سلبية.
لهناك عملية مستمرة، تمام، ولكن بعدة طرق، ولهذا لم يزد العدد بالكم الذي يتوقعه البعض، إنه مفروض مجتمع اقتصادية متوقف، الحالة ركود، رواتب منقطعة، هذا المفترض نتحدث عن عشرات مئات آلاف مثلا. لا، هناك لولا المعالجة القديمة السابقة لما وصلنا إلى محدودية هذه الأعداد.
أكد عماد أبو حرب مستشار الشؤون القانونية في المباحث العامة أن التسول بكافة أشكاله وأنواعه يعد جنحا وفق القانون الفلسطيني.
بالنسبة لموضوع التسول، قانون التسول، القانون وفقا لنص المادة 193 من قانون العقوبات الفلسطيني، يعتبر كل من بيستعطف الناس أو بيستغل عاهة عنده أو بيستغل طفل أو بيستغل الأمور هذه وبيجمع تبرعات بطريقة غير مشروعة يعتبر أنه هو متسول، وتعتبر هذه وفقا للقانون جنحة. في المرة الأولى القانون بخفف عليه العقوبة أنه يحبس لشهر، في المرة الثانية إذا يعني كررها يحبس لمدة عام.
وأشار أبو حرب أنه سيتم محاسبة من يمتهن التسول في حال لم يرتدع من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية.
الخطة يعني على مراحل، إذا إن شاء الله انتهينا من المرحلة الأولى، المرحلة الثانية حتكون هي المرحلة التنفيذية أو المرحلة الميدانية، وهذه شيء طبيعي أنه حيتم من خلالها جمع كافة المتسولين وتوجيه لهم اتهامات وأخذ المقتضى القانوني اللازم في حقهم، شيء طبيعي يعني إن شاء الله، لأنه مش حتضلها الحملة بس مجرد توعية ومجرد حبر على ورق، لازم تنزل على الميدان.
أزالت طواقم التفتيش والمتابعة التابعة لسلطة الأراضي بالتعاون مع قوات الشرطة الفلسطينية تعدية زراعية وأكشاك ومنزل قيد الإنشاء مقامة على أراضي حكومية في منطقتي جيزان أبو رشوان وشمال مدينة أصداء في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت الإدارة العامة لأملاك الحكومة أن مساحة التعدية المزالة بلغت 20 دونما، وقالت سلطة الأراضي أن جزءا من التعديات تقع على الأرض المخصصة لإنشاء محطة طاقة بديلة تابعة لسلطة المياه شمال أصداء. وأشارت سلطة الأراضي أن عدم استغلال الأراضي للأهداف والمشاريع التي خصصت من أجلها يجعلها محلا لإعادة التعديات من قبل المواطنين. سمعنا الكرام، انتهت ملفاتنا السياسية والمحلية لحظات، ونبقى مع ملفي الاقتصاد والرياضة.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه.
أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين أن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ستعقد في 17 من الشهر الجاري، كما أقر النظام الداخلي الجديد، وذلك خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة الذي انعقد بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة بحضور مندوبي وزارة الأشغال العامة والإسكان. وأشاد المهندس علاء الدين الأعرج رئيس اتحاد المقاولين بقطاع غزة بخطط التحول الجديدة التي تصب في قوة الاتحاد ودوره بين المؤسسات والحصول على الدعم الكافي بقوة القانون والنظام الداخلي الجديد، معربا عن أمله أن تكون المرحلة القادمة أفضل للقطاع الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام ولقطاع المقاولات بشكل خاص. واستعرض الأعرج إنجازات مجلس إدارة الاتحاد السابق، لا سيما في مجالات الإرجاع الضريبي وانخفاض سعر الدولار وتراجع التمويل الدولي للمشاريع والدفاع عن مصالح الأعضاء ودعم المقاولين المتعثرين. أبدى مسؤولون واقتصاديون مخاوفهم من إقامة مراكز تجارية مشتركة بين رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين تقام في المستوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس غرفة تجارة شمال الخليل نور الدين جرادات: هذه المشاريع مرفوضة لأنها تمس بالوطنية الفلسطينية وتشرع الاستيطان ومحاولة للالتفاف على حملات المقاطعة، وشدد تأكيده على ضرورة أن تكون مقاطعة منتجات الاحتلال وبضائع مستوطنيه التزاماً وطنياً قبل أن تكون قانونياً، ويرى أن الدافع وراء إقبال الشخصيات الفلسطينية على تلك المشاريع المشكوك في نواياها تحقيق أرباح أو تعلقهم بمغريات. نال مصنع كوكاكولا غزة جائزة كوكاكولا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأداء المصنع المتميز في تحقيق خطط الإنتاج خلال العام المنصرم 2018 على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في قطاع غزة. وتم الإعلان عن الجائزة خلال احتفالية كوكاكولا العالمية بتوزيع جوائز سلسلة التوريد والإنتاج السنوي الأولى، والتي جرى خلالها تكريم الأداء المميز لشركاء كوكاكولا والموردين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن العام 2018. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.62 أجورا، الدينار الأردني 5.11 أجورا، اليورو الأوروبي 4.8 أجورات. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي. ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
حاول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الموجز الرياضي وأبرز ما جاء فيه. حقق فريق شباب رفح الزعيم فوزا قاتلا على حساب نظيره شباب خان يونس النشامة بهدف نظيف مساء أمس في ملعب خان يونس البلدي جنوب القطاع في ختام منافسات الأسبوع 21 وقبل الأخير من دوري القدس للدرجة الممتازة بكرة القدم في قطاع غزة. ويدين الزعيم بانتصاره إلى لاعبه محمد أبو عرمانة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس وبفارق المواجهات المباشرة أمام اتحاد الشجاعية، وبقي رصيد النشامة 32 نقطة بالمركز الرابع ليتبخر حلمه بالمنافسة على الوصافة. قاد المهاجم الدولي عدي الدباغ فريقه هلال القدس للفوز مساء أمس على ضيفه أهل الخليل في ملعب فيصل الحسيني بالرام شمالي مدينة القدس المحتلة بهدف نظيف في لقاء مؤجل من الجولة 14 لدوري القدس للمحترفين بالضفة الغربية المحتلة. وأدى هذا الفوز إلى تقدم هلال القدس إلى المركز الثاني برصيد 29 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مركز بلاط المتصدر، وله مباراة مؤجلة أمام مركز طول كرم، بينما ظل أهل الخليل رابعا برصيد 25 نقطة. وافق مجلس جامعة الدول العربية أمس على اعتماد فلسطين كعضو دائم في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العربة، وكانت فلسطين بناء على تعليمات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل رجوب قد تقدمت بطلب مدعم بالعديد من الوثائق والمستندات من خلال الوزير عصام القدومي في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. تجدر الإشارة إلى أن فلسطين ستشارك في الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة إلى جانب اجتماعات اللجان الفنية ومجلس الوزراء في الفترة ما بين 19 إلى 23 إبريل المقبل. دوليا، حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي انتصارا عريضا على مضيفه ريال مدريد الإسباني برباعية لهدف بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليطيح بحامل اللقب في آخر 3 مواسم على التوالي ويتأهل للربع النهائي. وكان ريال مدريد فاز ذهابا بهدفين لواحد ليتفوق أياكس في مجموعة المباراتين بخماسية مقابل 3 أهداف. بدوره تأهل توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى الدور الربع النهائي للبطولة بعدما كرر فوزه على بروسيا دورتموند الألماني في ملعبه سيجنال إدوانا بارك بهدف دون رد. وسجل المهاجم الإنجليزي هاري كين هدف فوز سبيرز بالمباراة في 49th ليفوز توتنهام بمجموع المباراتين برباعية نظيفة. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الرياضي، ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نهاية الجولة وهذا تذكير بالعناوين. نتنياهو يعتبر فضائية الأقصى منظمة إرهابية وزوارق الاحتلال تطلق نيرانها على قوارب الصيادين في بحر شمال القطاع. حراك مصري لتثبيت تهدئة غزة تسبق مليونية سنوية العودة وتأكيدات على مواصلة المسيرات. إدارة السجون تشن حربا على أسرى النقب وإطلاق حملة دولية للتغريد على وسم لستم وحدكم نصرة للأسرى. شكرا لحسن انصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت الجولة في رعاية الله.